يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وأنه في عقيدة أهل السنة قد أعطى العبد قدرة تناسبه، أعطاه قوة في بدنه، وأعطاه قدرة على مزاولة الأعمال، وأعطاه قدرة على الاختيار وعلى التفضيل، وأعطاه قوة يزاول بها ما يستطيعه من الأعمال مما في إمكانه، وأن التكاليف التي كلف الله بها العباد لا تخرج عن قدرتهم، بل هي بحسب قدرتهم وبحسب استطاعتهم. ثم نعتقد بأن العبد وقدرته خاضع لقدرة الله تعالى، خاضع لقدرته، قدرة العبد خاضعة لقدرة الله. ولأجل ذلك كثيرا ما ينكر الله مشيئة الله بعد مشيئة العبد، مما يدل على أن للعبد مشيئة، ولكن تلك المشيئة خاضعة لمشيئة الله، في قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا جعل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله. ومثلها قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكذلك قوله تعالى: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وأشباه ذلك. فإن هذا كله دليل واضح على أن الله تعالى أعطى العبد مشيئة وقدرة، ولكن تلك المشيئة والقدرة لا تخرج عن إشاء مشيئة الله. فلو شاء العبد شيئا وشاء الله بدله أو ضده، لا رد العبد عن مشيئته واختياره. فأما إذا شاء العبد وشاء الله تعالى ذلك، فإن هذا يحصل، ولكن مشيئة الله كونية أزلية قدرية لا يخرج عنها شيء مما في الوجود. فنقول: كل ما في الوجود وكل الأفعال التي تحصل من طاعات ومعاصي فإنها داخلة تحت مشيئة الله تعالى، ولكن منها ما هو محبوب إلى الله، ومنها ما هو مكروه مبغوض. فعلى العبد أن يرضى ويسلم، وأن يفعل ما في إمكانه من القدرة التي مكنه الله تعالى عليها، وأن يصحح عقيدته بعموم مشيئة الله تعالى وبعموم قدرته لكل ما في هذا الكون، حتى يسلم من هؤلاء الانحرافات، انحراف القدرية نفاة العلم، وانحراف القدرية نفاة عموم القدرة، وانحراف القدرية المجبرة. والآن نستمع إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سئل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم. قال: سمعت أبي رحمه الله تعالى يقول: لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية. قال: سألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري، فقال أبي: إن كان يخاصم فيه ويدعو إليه فلا نصلي خلفه، قال سمعت أبي رحمه الله تعالى وسأله عن علي بن جهل عمن قال بالقدر يكون كافرا. قال إذا جحد العلم إذا قال إن الله عز وجل لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله عز وجل فهو كافر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا أبو رجاء الكلبي واسمه روح ابن المسيب قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر فقال فضل الرقاشي لصاحبه لا تقر له بالعلم إن أقررت له بالعلم فأمكنه من رجليه يسحبك عرض المربد. قال حدثت عن حوثرة بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم. قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا فمر به فقال أخبرني عن العلم فقال سبحان الله وقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك اذهب الآن فاجهد جهدك. قال حدثني سوار أو حدثت عنه حدثني معاذ ابن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فأعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة. قال عبد الله أكبر علمي أني سمعت من سوار أو حدثني بعض أصحابنا عنه. قال حدثني الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك قال حدثني حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أخبرنا عطاء بن دينان عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعة الجرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وقال أبو عبد الرحمن مرة أخرى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أنبأنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سمع النبي قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسحاق بن سليمان الرازي سمعت أبا سنان عن وهيب بن خالد الحمصي عن أبي الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر فأتيت ابن أبي بن كعب فقلت أبا المنذر وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت أن يكون فيه هلاك ديني وأمري حدثني عن ذلك بشيء لعل الله عز وجل ينفعني به. فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك. كان أبو سنان يقتص الحديث قال ولا عليك أن تأتي أخي حذيفة بن اليمان فتسأله فأتيت حذيفة رضي الله عنه فسألته فقال مثل ذلك قال فأتي زيدا بن ثابت فسأله فأتيت زيدا بن ثابت فسألته
قال فأتيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك جبل أحد ذهبا أنفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار. قال حدثني أبي رحمه الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سفيان أخبرنا أبو سنان سعيد بن أبي سنان أخبرنا وهو ابن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فذكر معنا حديث إسحاق الرازي وحديث إسحاق بن سليمان أتم كلاما وأكثر. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن الرجل عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه خيره وشره. قال حدثني أبي قال أنبأنا سفيان قال عمرو قال لنا طاووس أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ بن معاذ أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن محمد بن علي لا تجالسوا على القدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا بهز أخبرنا عكرمة بن عمار قال سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره. قال حدثني أبي قال أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز العطار قال سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني يقول لا تجالسوه فإنه ضال مضل. قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم في القدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سسويه. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا عكرمة قال سألنا يحيى بن كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا عكرمة قال سمعت سالما والقاسم يلعنان القدرية. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبيه قال قال أصحاب مسلم يسار كان مسلم يقعد إلى هذه السارية فقال إن معبدا يقول بقول النصارى. قال حدثنا أبو بكر بن سعيد بن يعقوب بن الطالقاني قال أخبرنا المؤمل عن ابن إسماعيل قال سمعت عمارة بن زاداني يقول بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. قال أخبرنا أحمد بن جميل من أهل مر أنبأنا عبد الله بن المبارك أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي برزة عن القاسم بن أبي بزة عن سعد بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره فكتب كل شيء يكون. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أفي أمر قد فرغ منه أو أمر مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحجلي يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا علي بن يزيد بن زيد عن محمد بن المكدر عن جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفي شيء قد فرغ منه أو في شيء نستأنفه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا يزيد يعني قال أخبرنا يزيد يعني يزيد قال أخبرنا يزيد يعني الرشك عن مطرف بن الشقير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال اعملوا فكل ميسر أو كما قال. قال حدثني أبي قال أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي قال أخبرنا خالد بن صبيح المري قال أخبرنا إسماعيل بن عبد بن عبيد الله أنه سمع أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس: من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى القطان أخبرنا حماد بن زيد حدثني عبد عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بالرحم ملكا فقال أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا قضى الله عز وجل خلقها قال أي رب شقي أو سعيد، ذكرا أو أنثى، فما الرزق وما الأجل؟ قال فيكتب ذلك في بطن أمه. قال حدثني أبو زكريا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو معاذ عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله عز وجل من الخلق كتب على عرشه رحمتي سبقت غضبي. قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبأنا علي بن زيد سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يحدث قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوما على حالها لا تغير، فإذا مضت الأربعون صارت علقة ثم مضغة كذلك ثم عظاما كذلك، فإذا أراد الله عز وجل أن يسوي خلقه بعث إليها ملكا فيقول الملك الذي يليه أي ربي أذكرا أم أنثى، أشقي أم سعيد، أقصير أم طويل، أناقص أم زائد، قوته واجله، أصحيح أم سقيم؟ قال فيكتب ذلك كله. فقال رجل من القوم ففيما العمل إذن وقد فرغ من هذا كله؟ فقال عملوا فكل سيوجه لما خلق له. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي كذا. قال عبد الرحمن بن عرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي.
بدأ كما سمعنا بحكم الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة المنكرين للقدر والمبالغين فيه وهم المجبرة، وكذلك الصلاة خلف المعطلة والصلاة خلف الغلاة في الإثبات وهم المشبهة ونحوهم. وسمعنا في كثير من هذه الآثار القول بتكفيرهم، وذلك بعد أن يجادلوا وتقام عليهم الحجة وتبين لهم الأدلة، فإذا وصلوا إلى هذه الحالة فأصروا وعاندوا واستمروا على هذا وجعلوه مذهبا لهم فإنه يحكم بكفرهم، وإذا حكم بكفرهم فلا تجوز الصلاة خلفهم. ثم الحكم يكون على الجملة، عليهم في الجملة، يقال هؤلاء في الجملة كفار، ولكن بالنسبة إلى أفرادهم لا يجوز تكفير كل فرد فرد، فقد يكون عنده شبهة، وقد يكون مقلدا، وقد يكون له عذر. فمن أقيمت عليه الحجة وبين له الأمر والدليل فهو الذي يحكم بكفره. والظاهر أنهم متى حكم بكفرهم فإنهم يعاملون معاملة الكفار، بمعنى أن من مات منهم فلا نصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يتولى المسلمون تجهيزه، يعني لا يغسله المسلمون ولا يكفنونه ولا يحنطونه ولا يحملونه، وذلك لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. الأدلة التي أنكروها واضحة الدلالة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، فإنكارها إنكار للرسالة وإنكار للشريعة في أعظم أو في شيء من أعظم ما جاءت به الذي هو أمر العقيدة، وذلك لأن العقيدة هي التي يعقد عليها القلب، يعقد عليها لقوتها، فإذا عقد القلب على عقيدة سليمة فإن الأعمال كلها تصح وتعتبر، الأدلة تعتبر ويحكم بموافقتها للحق وللصواب. هذا هو الذي يدين به المسلمون، بمعنى أن العقيدة يهتم بها، وما ذاك إلا أنها هي الأصل والأساس، ويتفرع منها الأعمال والعبادات والطاعات وترك المحرمات. من جملة ما يخصمون به كما سمعنا في مناظرة أحدهم مع عمر بن عبد العزيز سؤالهم عن العلم، ومع ذلك فإنهم اعترفوا به. اعترف معبد الجهني وغيلان القدري ونحوهم كواصل ابن عطاء اعترفوا بأن علم الله تعالى شامل وعام لكل ما في الوجود، ولكن هذا الاعتراف حجة عليهم. كما ذكرنا أنه يقال لهم لا فرق بين العلم السابق واللاحق، فإذا كان الله تعالى قد علم ما مضى فإنه يعلم ما سوف يأتي. إذا علم من قد مضى وقد مات علم من سيولد ومن سيحدث. إذا علم بأعمال العباد فيما مضى فإنه يعلم بأعمال من سيولد بعد ذلك ومن سيعمل أعمالا صالحة أو سيئة. هذا من جملة ما يخصمون به. ومن الأدلة على كفرهم ما سمعنا من أنهم يعتبرون مكذبين لله تعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم في النصوص التي أوردوها. ثم إذا أو من الأدلة أيضا ما ثبت عن السلف رحمهم الله في أن من هذا قوله وعقيدته ترد عليه أعماله مهما عمل من الصالحات ومهما أكثر من الطاعات فإنها لا تقبل منه. فقد ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قيل له إنهم يقولون إن الأمر أنف وينكرون القدر ويقولون لا قدر، فقال إذا لقيتم أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وكذلك قول أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد كما سمعنا في هذا الأثر عنهم، كل واحد منهم يقول وآخرهم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يقبل الله منك عملا ولا حسنة ولو أنفقت ما أنفقت مما يزن جبال الدنيا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقد ورد ذلك أيضا في حديث ابن مسعود الذي مر بنا في الأربعين النووية وهو قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي قد كتب الله كل شيء كتابة أزلية، رفعت الأقلام فلا يكتب شيء جديد، وجفت يعني يبست الصحف التي كتبت فيها تلك الأعمال متقدمها ومتأخرها، وطويت الصحف على ما فيها. فإذا آمن العبد بذلك علم بأن الله سبحانه قدر الأشياء في مقاديرها، وأن كل ما حدث فإن الله قد قدر حدوثه، وقد قدر وقته وزمانه، وقد علم الوقت الذي يحدث فيه، فلا يتقدم عما حده الله ولا يتأخر، بل زمنه محدد. وفائدة ذلك أن لا يتلوم على ما حصل له، ولا يقول ليتني وليتني، أو لو تقدمت أو لو تأخرت أو نحو ذلك. وكذلك أيضا لا يلوم أحدا من الناس، ولا يقول هذا كان سببا في حرماني، أو هذا كان سببا في إصابتي بكذا وكذا، أو ما أشبه ذلك. ونعتقد أن الإنسان مأمور بأن يفعل الأسباب التي تعينه على ما أمر الله به، وأنه بعدما تحصل عليه المصائب ونحوها لا يتلوم ولا يلوم القدر. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإن هذا دليل على أن هناك خيرية بالقوة وبالضعف، وأن هذه قوة مكتسبة، يعني أن للعبد قوة وله قدرة، ولكنها خاضعة لقوة الله تعالى ولقدرته. وأنه يمدح من يكون قويا على طاعة الله، قويا على إرادته، قويا على ما يشاء، يمدح إذا عرف أنه بهذه القوة يصرفها في طاعة الله، ويعترف مع ذلك بأن ربه هو الذي منحه هذه القوة وهذه القدرة. فيفضل الذي له هذه القوة على غيره. كذلك أيضا يقول في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فهذا دليل على أن الإنسان عنده استطاعة، وهي قوله احرص على ما ينفعك، وأنه يستطيع أن يبذل جهدا يكون له تأثير في أفعاله، وأنه أيضا لا يستغني عن قوة الله تعالى وإعانته. ولهذا قال: واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز، أي لا تتكاسل. فدل على أن الله منحك قوة، وأنه أمرك بأن تستعينه وتدعوه بطلب الاستعانة، كما في سورة الفاتحة لما قلت: إياك نعبد، خشيت أنك تعجز عن العبادة، فقلت بعد ذلك: إياك نستعين، أي نطلبك الاستعانة الإعانة على العبادة التي أمرت بنا بها فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، ولا قدرة إلا إذا أقدرتنا وقويتنا ووهبتنا هذه القوة والقدرة. فهذا بالنسبة إلى الأعمال التي أنت مأمور بأن تعملها. كذلك أيضا إذا حرصت على ما ينفعك وبذلت جهدا وفعلت ما في إمكانك من الاستطاعة، فحصل أن فاتك شيء مع حرصك وبذلك الجهد، أو وقعت بك مصيبة، أو فاتك رمح في تجارة أو نحوها، فإن عليك أن ترضى وتسلم وتعلم أن هذا أمر مقدر لا يمكن أن يتلافى، وأنه كائن ولا بد كائن بقدرة الله، لا ليس في رده حيلة، وهو معنى قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، أي هكذا قدر الله علي، ولا حيلة لي في شيء قد قدره الله وقد كتبه ولا حيلة في رده. فهكذا يعتقد المسلمون، أولا يتبرؤون من طريقة هؤلاء المبتدعة، وثانيا يبذلون ما أعطاه الله تعالى من القوة والقدرة على مزاولة الأعمال، وثالثا يعترفون بأن ما أعطاهم الله من القوة فإنه محض فضله ومحض عطائه، ويعتقدون أنه كما سمعنا لو عذب أهل سماواته وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وما ذاك إلا أن أعمالهم حصلت لهم بمشيئة الله وبتمكينه وبإعانته لهم على ذلك، وأن ما حصل لهم ما حصل من ما أو ما نزل بهم من الفتن ومن المصائب ونحوها فإنه حصل بسبب تقصير لهم منهم أو تأخر عن عمل أو نحو ذلك. ولأجل ذلك يقول الله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنك وأعمالك هي سبب في ذلك، ولو كانت بمشيئة الله وبقدرته وبإرادته الكونية القدرية. فهكذا يعتقد العبد، وعلينا مع ذلك أن نفعل ما نستطيعه من القدرة التي أعطانا الله تعالى، وأن نرضى بقضاء الله تعالى، وأن نؤمن بأن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن، وبذلك تسلم عقيدة المسلم ولا يتوجه إليه شيء من اللوم الذي يوجهه إلينا أولئك المبتدعة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن الخوض في القدر والتقعر فيه كرهه بعض العلماء، ومن عباراتهم القدر سر الله في خلقه، هكذا عبر الإمام الطحاوي في عقيدته وغيره، وذلك أن فيه طائفتان متقابلتان، طائفة نفت قدرة العبد ولم يجعلوا له أي حركة، بل جعلوه متصرفا فيه وجعلوا حركاته كحركة الشجرة تحركها الرياح، وطائفة غلوا في نفي قدرة الله وجعلوا القدرة كلها للعبد على أفعاله وحركاته. فالأولون يقولون نحن نعظم الله في أن نجعل كل شيء فعلا له، ونجعل كل المخلوقات لا تتحرك إلا بإذنه، وهو الذي يحركها إذا شاء ويسكنها إذا شاء، لقوله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار، ويتأولون أو يستدلون بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وقد بالغ هؤلاء في نفي الأفعال التي تصدر من العباد ولم يجعلوا لها تأثيرا، فقالوا ليست السكين هي التي تميت الذبيحة، وليس السلاح هو الذي يميت من يرمى به، السيف أو السهم أو نحوه ليس هو الذي يميت من يصيبه، وإنما الله يخلق الموت عند حز السكين وعند قطع الأوجاع الأوداج من الشاة ونحوها، وإن الله يخلق الموت عند إصابة السهم أو السيف لذلك الإنسان، وإلا فهذه الآلات لا تفعل شيئا وليس لها أي تأثير، فليس في النار طبع الإحراق ولا في الماء طبع الإغراق ولا في السكين طبع الحدة والقاطع، وإنما الله هو الذي يقدر ذلك. قد يستدلون بأن الله جعل البحر يبسا لموسى مع أنه محل للغرق، وأنه جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، فدل على أنه هو الذي يخلق الموت عند وجود هذه الأسباب، وإلا فلا تأثير لها البتة. ومثل هؤلاء في نظرهم أن العبد الذي يعذب مظلوم، في نظرهم أنه ليس هناك أحد يستحق أن يعذب، وذلك لأن المعاصي التي فيه ليست من اختياره، بل هو مجبور وملزم بها وليس له أي اختيار، وإنما
يتأولون أن ذلك خلق الله وأنه يدخل من يشاء في رحمته ويعذب من يشاء، إن عذب هؤلاء فإنه يعذبهم بإرادته ولو كانوا أطوع الناس، ويجوز عندهم أن يعذب أطوع الخلق وأن يرحم أشقى الخلق وأن يدخل أكبر الخلق في الجنة وأن يدخل أطوع الخلق في النار. ويتأولون قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو أكثر ما يعتمدونه. ويسمى هؤلاء الجبرية أو المجبرة الذين يزعمون أنه ليس للعبد أي اختيار، فيغلون في إثبات هذا القدر. وقد نسب هذا إلى كثير من طوائف الأشعرية الأشاعرة، عندهم أنه ليس للعبد أي اختيار، ويقابلهم طائفة القدرية الذين هم المعتزلة، فالمعتزلة والأشعرية في طرفي نقيض أو غلاة الأشعرية. الأشعرية لا يثبتون للعبد أي حركة إلا أنهم يقولون في أفعاله إنها خلق الله وكسب العبد، يثبتون كلمة كسب، ولكن هذه الكلمة لا معنى لها لا حقيقة لها عندهم، وإنما هي اسم بلا مسمى. ويقول بعض العلماء في حقهم مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي والطفرة النظامي. يقول إن هذه الأشياء لا حقيقة لها عند من يقول بها، فالكسب عند الأشعري اسم بلا جسم، يثبتون الكسب ولكنهم يسلبون العبد حركته واختياره وأفعاله ويجعلونه مقصورا ومجبورا. وكذلك جميع الطاعات والمعاصي لا ينسبون إليه شيئا منها، فهؤلاء لا شك أنهم ضالون. وقد انكثر احتجاج كثير في هذا الزمان بهذا النوع، فمررت بواحد من هؤلاء العصاة وطلبت أو أمرته بأن يذهب إلى المسجد، فسكت ولكن تكلم آخر قريب منه وقال إن الله ما هداني، هكذا اعترف بأن الله ما هداه، فأصر على أن يذهب إلى المسجد مع قدرته. ومثل هؤلاء نقول لهم أليس لكم قدرة على الذهاب إلى المساجد؟ لا شك أن لكم قدرة. أليس لكم همة في الأمور التي تطلبونها؟ لا شك أن لكم همة. أليس لكم استطاعة في مزاولة أعمالكم الخاصة لا شك أن لكم استطاعة، فإننا نشاهدكم تجدون وتجتهدون في مصالحكم الخاصة، وفي ذلك يقول ابن القيم في ميميته رحمه الله: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. والمعنى أنك عند مراد الله، عندما يأتي مراد الله، أراد الله منك كذا وكذا من العبادات، تتكاسل وتفنى كأنك ميت، لا ينبعث منك جسم ولا يتحرك منك أية حركة، تفنى كميت. أما إذا جاء مراد النفس، إذا جاء هوى النفس الذي لنفسك فيه هوى كشهوة أو ملذة أو ما أشبه ذلك، ولو مثلا أنه معصية، فإنك تجد فيه وتجتهد وتبذل فيه قصارى جهدك كأنك الحائك الذي يسدي ويلحم. يضرب مثلا لمن يأتي الأمور من طولها وعرضها، يعني بكل جهده، فيقول إنك تسدي وتلحم. وعند خلاف الأمر، إذا وقع منك خلاف مخالفة ومعصية تحتج بالقضاء، تقول هذا قضاء الله، لماذا لا تحتج بالقضاء على عقوبتك، على العقوبة التي تحصل منك أو تحصل عليك؟ ذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فدعا بسكين ليقطع يده بعدما اعترف بالسرقة، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا قدر، قدر الله علي هذه السرقة. فقال: أنت سرقت بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله. فبين أن هذا شيء تتمكن منه وأن لك استطاعة، فلذلك كان على الإنسان أن يطيع الله تعالى بقدر ما أعطاه من القوة والتمكن، ولا يجعل القضاء حجة له، ولا يحتج بالقدر. ومشهور أيضا أن عمر رضي الله عنه لما أقبل مرة إلى الشام، فذكر له أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستشار أصحابه: هل نقدم عليهم أو نرجع؟ فاتفق رأيه ورأي من معه على أن يرجعوا. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا بأنك إذا كنت ترعى مثلا دوابا كإبل أو غنم، ثم ذكر لك واديان، أحدهما مخصب مربع والآخر مجدب، فإنك تختار المخصب، فاختيارك له بقدر الله. وهذا دليل على أن للإنسان اختيار، ولكنه في الحقيقة يوافق قدر الله الذي كتبه عليه في الأجل، ولا يفعل إلا ما كتب عليه. ومشهور أن ذكر العلماء أن الله سبحانه أمرنا بالدعاء في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، ولا شك أن في الدعاء فائدة، وقد ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. فاختلف في معنى كون الدعاء يرد القضاء، كيف يرد القضاء الذي قد حكم به الله وقد أبرمه وقد لا قضاه في سابق الأزل، كيف يكون الدعاء يرد ما قدره الله على العبد؟ فقيل إن معناه أن الله تعالى كتب في الأزل أن هذا الإنسان يدعو، وأن دعاءه سبب في دفع البلايا عنه، سبب في دفع الأذى الذي كان يصيبه، وأنه لو لم يدعو بهذا الدعاء لأصابه ما كتب له أو ما أصاب غيره. ولهذا ينسب الخير إلى الله تعالى كالنعم والفتح والرزق ونحو ذلك، وأما المصائب والبلايا ونحوها كالسرور فلا تنسب إليه، لكونه لا ينسب إليه إلا الخير، ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة، ولو كان ضررا على بعض الناس. ودليل ذلك ما حكى الله تعالى عن مؤمن الجن قولهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكروا أن الخير الشر لم يسمى فاعله، أريد شر أريد، ما قالوا أراده الله، هكذا حكى الله هذا الكلام مقرضا له، مع أن الشر هو الذي قدره هو الذي خلقه، ولكن تقديره أو صدوره عن الله تعالى خير وفيه حكمة، فليس هو شر محض بالنسبة إلى قضاء الله تعالى أريد بمن في الأرض. وأما الخير فأضيف إلى الله أم أراد بهم ربهم رشدا، أي خيرا وفتحا وصلاحا ومنفعة ظاهرة. فالخير نسب إلى ربهم نسبة ظاهرة، والشر لم ينسب إليه. ودليل ذلك أيضا في الحديث في التلبية، ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. معلوم أن ما يحدث من الشرور فإن الله هو الذي قدرها، ولكن لا يجوز أن ينسب إلى الله شر، ولا يقال إنها شر في صدورها عن الله تعالى، لأنه ما قدرها إلا وفيها مصلحة. فهذا دليل على أن لكل ما قدره من العاهات والعقوبات والأمراض والشرور فإنها خير، حيث أنها وقعت موقعها اللائق بها، وأن الذي قدرها قدرها لمصلحة، إن كانت على المؤمنين مصائب وذنوب مصائب وعقوبات وعاهات وأمراض وما أشبهها فإنها تكفير لخطاياهم التي قد اقترفوها أو أنها ابتلاء وامتحان لإيمانهم ليظهر من يصبر ومن يجزع. دليل ذلك قول الله تعالى في قصة أحد: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أخبر بأن ما أصابهم من القتل والقضح ونحوه تمحيص للمؤمنين وتكفير لذنوبهم، وأنه محق للكافرين والمنافقين. فبتلك الوقعة تبين من هو مؤمن صادق الإيمان حيث أنهم صبروا وصابروا، وتبين من هو منافق يعبد الله تعالى على حرف. فهذا ونحوه دليل على أن الله حكيم عليم فيما يقدره وفيما يفعله، فيرضى العباد بما قدره الله تعالى عليهم، ويعلمون أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ويقرؤون قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ويعلمون أنه ما أصابهم من مصيبة فإنه بسبب ذنوب اقترفوها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فيحملهم ذلك على أن يلوموا أنفسهم وأن يجتهدوا في العمل الصالح الذي يكون سببا في رضا الله تعالى عنهم وفي إجزال الخير عليهم، ويعلمون أنه هو الذي يوفقهم فيطلبونه ويسألونه أن يوفقهم وأن يهديهم وأن يعينهم وأن يساعدهم، وبذلك يكونون من عباد الله الصالحين مع اعتقادهم أن ما عملوه وما قالوه من الأعمال والأفعال فإنه بإعانة الله تعالى وبتوفيقه وتسديده. نستمع إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال حدثني أبي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمع أبا الأحرص عمه سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت ما فعلت. قال: أنت موسى الذي كلمك الله عز وجل واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة، أنا أقدم أم الذكر؟ قال: بل الذكر. فحج آدم موسى. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل وأخبرنا خالد الحذان عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، فحدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بهم وما كانوا عاملين. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا جرير بن حازم سمعه من أبي رجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. قال: حدثني أبي قال أخبرنا جرير عن عطاء عن أبي الضحى عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: حدثني أبي قال أخبرنا هشيم أنبانا منصور عن ابن زاذان عن الحكم بن عتيبة عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم. قال: وأمره فكتب ما هو كائن. قال: فكتب فيما كتب: تبت يدا أبي لهب وتب. قال: حدثني أبي قرأت على يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن غيات حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال: لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه، ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينهم جلوس أو قعود عند النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل يمشي حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض، فذكر الحديث. قال: وسأله رجل من جهينة أو مزينة فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفي شيء قد خلا أو مضى؟ قال رجل أو بعض القوم: يا رسول الله، فيما نعمل؟ قال: أهل الجنة يسروا لعمل أهل الجنة، وأهل النار يسروا لعمل أهل النار. فقال يحيى بن سعيد: هو كذا، يعني على ما قرأت علي. قال: حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد أخبرنا حماد عن ابن سلمة أخبرنا داود عن ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أسير بن جابر أن علي رضي الله عنه قال: ما من آدمي إلا ومعه ملك يقيه ما لم يقدر له، فإذا جاء القدر خلاه وإياه. قال: حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن محمد بن جحالة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رفع الكتاب وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. قال: حدثني أبي قال أخبرنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أخرج الله جل جلاله ذرية آدم عليه السلام من ظهره ثم مثل الذر فسماهم، قال: هذا فلان وهذا فلان، ثم قبض قبضتين فقال للتي في يمينه: أدخلوا الجنة، وقال للتي في يده الأخرى: أدخلوا النار ولا أبالي. قال: حدثني أبي قال أخبرنا بهز بن أسد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال: طلبت علي رضي الله عنه في منزلي فلم أجده، فنظرت فإذا هو في ناحية المسجد. قال: فقلت له كأنه خوفه. قال: فقال: إنه ليس أحد إلا ومعه ملك يدفع عنه ما لم ينزل القدر، فإذا نزل القدر لم يغن شيئا. قال: حدثني أبي أخبرنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال أبي وحدثنا حسن أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا بكر بن سوادة عن كثير بن غريب الخولاني عن كريب الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مضت الكتب وجفت الأقلام. قال حسن في حديته فشقي أو سعيد فشقي أو سعيد فريق في الجنة وفريق في السعير. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال إنكم مكتوبون عند الله عز وجل بأسمائكم وسيماكم وفحواكم وحلاكم ومجالسكم. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد قال أخبرنا حماد عن حميد عن ثابت قال ولا أعلمني إلا قد سمعته من ثابت عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قضي القضاء وجف القلم وأمور تكفى في كتاب قد خلا. قال حدثني أبي قال أخبرنا حجاج قال أخبر ابن جريج قال حدثني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يقول فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما فقالت له أمه إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك فدعاه فقال إني معيد لك منزلتك من أبي فأخبرني ما هذان السطران. قال أما ما ذكرته أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك وأما هذان السطران فإنك تقتن الليلة فأخرج من في القصر أجمعين وأمر بقفلة جلاد فأقفلت بها الأبواب أبواب عليه وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه معه سيف وقال له من جاء من خلق الله فاقتله وإن قال أنا فلان وبعث الله عليه البطل فجعل يمشي والآخر مستيقظ حتى إذا كان على شطر الليل رقد صاحبه ثم نبهه البطل فذهب يمشي والآخر راقد فرجع فاستيقظ فقال أنا فلان فضربه بالسيف فقتله. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة قال سألت ابن المسيب عن القدر فقال ما قدر الله فهو قدر. قال حدثني أبي قال أخبرنا إبراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر قال كان إياس بن معاوية يقول أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم يقول إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قدر الله كذا وكذا. قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح أنبأنا معمر أن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له مد الله في عمرك يقول إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن علاثة عن علي بن بديمة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. قال أمر السنة إلى السنة إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الرجل ليمشي في الأسواق وإن اسمه لفي الموتى. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن فضيل حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير في قوله عز وجل يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن والكفر ومعاصي الله ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله عز وجل. قال حدثني أبي أخبرنا معاذ بن معاذ أخبرنا ابن عون قال حدث رجل محمدا عن رجلين اختصما في القدر فقال أحدهما لصاحبه أرأيت الزنا بقدره؟ قال الآخر نعم. فقال محمد أي وافق رجل حياء؟ قال حدثني أبي أخبرنا أنس بن عياض سمعت أبا حازم يقول قال الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها. قال الفاجرة ألهمها الله تعالى الفجور والتقية ألهمها الله عز وجل التقوى. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي أخبرنا شبل بن عباد مولى لعبد الله بن عامر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قول الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون. قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن حماد أن أنبانا أبو عوانة عن رقبة عن أبي صخرة عن عمرو بن ميمون قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين طعن وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال حدثني أبي قال أخبرنا حجاج أنبانا ليث أخبرني إبراهيم بن أبي عبلة قال وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه فقال يا مكحول بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر والله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول لا والله أصلحك الله ما ذاك من شاني ولا قولي أو نحو ذلك. قال ليث وكان مكحول يعجبه كلام غيلان فكان إذا ذكره قال كل ليلة يريد قل قليلة وكانت فيه لكنة يعني مكحولا. قال حدثني أبي أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول ما خلق ربي القلم قال له اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا يعلى بن الحارث عن وائل بن داود عن إبراهيم قال إن آفة كل دين كان قبلكم أو قال آفة كل دين القدر. قال حدثني أبي أخبرنا عصام بن خالد الحضرمي حدثني العطاف بن خالد عن شيخ من أهل البصرة حدثني طلحة بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن أبي بكر حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نعمل على أمر قد فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ قال بل على أمر قد فرغ منه. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال إن كل ميسر لما خلق له. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام يعني الدستوائي قال حدثني القاسم بن أبي بزة حدثني عروة بن عامر قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أول ما خلق الله عز وجل القلم فأمره أن يكتب ما يريد أن يخلق فالكتاب عنده ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قال حدثني أبي أخبرنا هشيم أنبانا داود ابن أبي هند عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير قال لم نوكل في القرآن إلى القدر وقد أخبرنا في القرآن إنا إليه نصير. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع أخبرنا أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء وكان الهدهد مهندسا. قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قلت وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبالة فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون البصر.
لهذه الآثار منها ما يتعلق بالقدر الذي هو قدرة الله أي عموم قدرته على كل شيء، ومنها ما يعم أو يتعلق بالقدر الذي هو خلق الله وإرادته، وكذلك أيضا تكوينه ومشيئته، عموم مشيئته، وكلاهما من القدر. وتدل أيضا على أن الإنسان متى أصابته مصيبة فإن عليه أن يرضى ويسلم ولا يعتب على نفسه، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، ما قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن له تفتح عمل الشيطان. ويدل على ذلك أيضا قصة آدم التي سمعنا، وهذا الحديث من الأحاديث التي وردت في القدر في الإيمان به، أورده البخاري في كتاب القدر، وأورده مسلم في كتاب القدر من صحيحه. وفيه أن موسى عليه السلام مثل له آدم فأخذ يذكره بذنبه، فيذكره بأن الله تعالى خلقه، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، وأنه مع ذلك تسبب حتى خرج من تلك الجنة بذنبه، وأنه أخرج ذريته. فهذا ما ذكره موسى لآدم. آدم عليه السلام ذكر أن هذا أمر قدره الله قبل أن يخلق المخلوقات، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب في اللوح المحفوظ أن آدم الذي سوف يخلق سيكون منه كذا ويكون منه كذا وكذا، وهذا أمر لا بد منه فلا حيلة في رده. فعلى هذا عليه أن يرضى ويسلم. ومعلوم أن آدم لم يحتج بالقدر على الذنب، فإنه لا يجوز، لا يجوز لمن أذنب ذنبا أن يحتج بالقدر، كما يفعل العصاة الذي مثلا إذا زنى قال هذا قدر، وإذا قتل إنسانا قال هذا قدر، وإذا سكر قال هذا قدر، وإذا سجد لمخلوق قال هذا قدر. لا يجوز مثل هذا الفعل، يعاب عليه وينكر عليه. فآدم لم يحتج بالقدر على الذنب، لأن الذنب ذنبه، ولهذا نسب إليه. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، فأخبر بأنه عصى ووقعت منه المعصية. إذن فالذي احتج به آدم هو المصيبة، وهي ما نزل به وبذريته من إخراجهم من الجنة. هذه المصيبة هي التي يحتج فيها بالقدر. مثل قول الله تعالى في سورة التوبة: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي من المصائب والشرور والآفات نعتقد بأنها كلها مصائب مكتوبة علينا، ومع ذلك فإننا نتوقع الشرور، نأخذ حذرنا، فإذا وقعت المصائب فلا نتلوم ولا نلوم القدر ولا نحتج به، بل نقول هذا قضاء الله وهذا قدره، لا مفر لنا منه ولا محيج، وإلا ففعل الأسباب مأمور بها. دليل ذلك قول الله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم، هكذا أمرهم بأن يأخذوا أسلحتهم. ثم قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فأمرهم بأن يحذروا، بأن يكونوا حذرين مخافة أن يميل عليهم أعداءهم ميلة واحدة فيجدوهم غافلين فينتهزوا فرصة الغفلة. فذلك دليل على أن في إمكانهم أن يردوا كيد العدو، وفي إمكان العدو أن يحتبل غفلتهم وأن يغير عليهم إغارة يجدهم بها غافلون فهي غافلين فينال منهم مطلبه. وبكل حال فإنا مأمرون بأن نأخذ الحذر، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وليأخذوا أسلحتهم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا أحس بخطر فإن عليه أن يحذر الخطر، يحذر الوقوع في ذلك الخطر حتى لا يقع فيما لا يقع في مصيبة يتنال منه أو يناله منها ضرر فيتأسف. ولكن متى وقعت المصيبة فإنه يقول: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ويقول أيضا ما أمر به في قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا هو الذي يفعله المؤمن حقا، الذي صح إيمانه وإسلامه. بعد ذلك نقول إن الله تعالى هو الذي يتصرف في الكون، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومع ذلك فإننا ندعو الله تعالى، ندعوه في أن يصرفنا التصرف الحسن. ففي الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فسئل وقيل له: أتخشى علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصابع الرحمن يزيغ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فإن بهذا ندعو الله أن يثبتنا، لأننا نعرف أنه هو الذي يزيغ قلب هذا وهو الذي يثبت قلب هذا. وقد جعل الدعاء سببا للثبات، وان كان ذلك ايضا قدرا مقدورا قدرا محتوما في الازل قدر الله ان هذا يدعو ثم يحصل من اثار دعائه ثبات قلبه وان هذا يغفل عن الدعاء فيحصل من ذلك زائق قلبه وان كذلك قول الله تعالى في واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه مرت من هذه الآية وفيها أنه يحول بين العاصي وبين الإيمان لأنه علم أنه ليس أهلا للطاعة فحال بينه وبين أن يقبل قلبه على طاعة الله ولكن ليس ذلك ظلما من الله وإنما أن هذا ليس أهلا للطاعة ولا أهلا للإيمان ومع ذلك فإنه مكلف الكفار الذين هم أهل النار مكلفون ومأمورون ومنهيون ومخاطبون بفروع الشريعة ومطلوب منهم أن يؤمنوا ولكن ليس عندهم أهلية للإيمان بل هم ممن حرموا وصرفوا عن الإيمان ولو شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولهداهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ولكن يوفق من يشاء ويحرم من يشاء.